بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قوله رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أنه يتصف بالصفات وصفاته قديمة، ويتصف بالصفات قبل وجود المخلوقات قبل الخلق. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لم يزدد بوجود الخلق صفة كان عادما لها أو كان فاقدا لها، بل هو متصف بصفاته قبل وجود المخلوقين وبعد وجود المخلوقين. وكما كان بصفاته أزليا أي قديما كذلك لا يزال عليها أبديا، معنى هذا أنه يتصف الصفات قديما وأبدا، أزلا وأبدا. قال الشارح رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. الصفات قسمها بعض أهل العلم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها، فلا تنفك عنه أبدا، كالعلم والحياة والقدرة، وليست متعلقة بالفعل، ليست متعلقة بالفعل. هذه يقال لها صفات ماذا؟
ذاتية.
يقال لها صفات ذاتية، يعني ليست متعلقة بالمشيئة، عفوا، ليست متعلقة بالمشيئة. والصفات الفعلية هي التي تسمى بالاختيارية، وهي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء حسب ما تقتضيه الحكمة، حسب ما تقتضيه الحكمة، فهي متعلقة بمشيئته، فهي متعلقة بمشيئته. الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلاهما يتصف بها الله سبحانه وتعالى، إلا أن الفعلية متعلقة بالمشيئة من حيث الأفراد، من حيث الأصل الذاتية، من حيث الأفراد متعلقة بالمشيئة، فيفعلها متى شاء إذا شاء سبحانه حسب ما تقتضيه حكمته البالغة. أما الصفات الذاتية فليست متعلقة بالمشيئة، بل هي صفات لا يزال الله ولم يزل متصفا بها، نعم، لا تنفك عنه أبدا، لا تنفك عنه أبدا. والفعلية أيضا كذلك، الله عز وجل من حيث أصلها لا يزال متصفا بها، لا تنفك عنه سبحانه، يعني باعتبار أصلها، لكن من حيث أفرادها متعلقة بالمشيئة. على سبيل المثال، من الصفات الفعلية الغضب والرضا والمحبة، هذه صفات يتصف بها الله سبحانه، يتصف بها الله سبحانه من حيث أصلها أزلا وأبدا، نعم، فلم يأتي عليه وقت من الأوقات كان فاقدا لهذه الصفة لأصلها. ولكن من حيث أفراد هذه الصفة فالله سبحانه يغضب على من شاء، يوقعها متى شاء بمن شاء، وهكذا أيضا يحب من شاء ويحب ما شاء من الأعمال، فهي صفة متعلقة بالمشيئة، صفة متعلقة بماذا؟ بالمشيئة من حيث أفراد هذه الصفة. خلاف الذاتية فهي ليست متعلقة بالمشيئة. لا تنفك عن ذاته. قال: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. وهذه التقسيمات من باب التقريب للفهم فقط. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، نعم، لا يجوز أن يعتقد أن الله حدثت له صفة في ذاته بعد أن كان غير متصف بها، لا يجوز أن يعتقد أنه حدثت له، بمعنى أنه كان عادما لهذه الصفة فاقدا لها ثم اتصف بها، هذا لا يجوز، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها بضده، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقد هذه الصفات صفة نقص، وفقدها بضده أي فقدها صفة ماذا؟ نقص. قال: ولا يرد على هذا صفات الفعل، ولا يرد على هذا عندكم ماذا؟
عندنا وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده.
نعم نعم، هنا سقط. قال: لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها بضده، يعني وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. واضح، هذا سقط من نسختنا هذه. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، وهو النقص. ولا يرد على هذا صفات الفعل، يعني لا يرد على هذا الصفات الفعلية، فإن الصفات الفعلية كما سبق ذاتية باعتبار أصلها، وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها. نعم، على هذا لا يرد، لا يرد، لأنها صفات ذاتية من حيث الأصل عليه السلام ورحمة الله، لكن يفعلها الله في وقت دون وقت متى شاء حسب ما تقتضي حكمته البالغة. قال: ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا، هذه صفات فعل، ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. نعم، لا ندرك كيفية هذه الصفات، ولا ندرك كنها، والكنه بمعنى الكيفية، ولا ندرك حقائقها بمعنى الكيفية أيضا، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، أي في باب الأسماء والصفات، ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا. من حيث المعنى، هل معانيها معلومة أم لا؟ من حيث اللغة نعم، معانيها معلومة، لكن كيفياتها غير معلومة، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. والأثر ثابت عن الإمام مالك، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وغيره اللالكائي، وهو صحيح. وبقية الجواب: والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، أي من حيث اللغة والمعنى، حيث المعنى في اللغة معلوم، والكيف مجهول، كيفيته ما أخبرنا عنها، هي مجهولة لنا. والإيمان به واجب، لأن الله أخبر أنه استوى، والسؤال عنه بدعة، فلم يسأل عنه خير القرون وأفضل القرون هذه الأمة وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة، أي الصفات الفعلية تحدث في وقت دون وقت، لكن ليس معنى حدوثها في وقت دون وقت أنها، يعني أن الله عز وجل اتصف بها بعد أن كان غير متصف بها أو كان فاقدا لهذه الصفة. المقصود بذلك أي أن الله يفعلها متى ما شاء. نعم، فهذا هو معنى حدوثها، أي حصولها من الله سبحانه في وقت دون وقت حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة. نعم، وليس المقصود أن الله كان عادما لهذه الصفة ثم اتصف بها، وقد سبق أنها أن الصفات الفعلية من حيث أصلها ذاتية، من حيث أصلية ذاتية، من حيث أصلها ذاتية، ذاتية باعتبار أصلها. نعم، لكن من حيث أفرادها وآحادها فعلية، فهذا هو. قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هذا يدل على أن الصفات الفعلية تحصل في وقت دون وقت، دليل قوله لم يغضب قبله مثله. إذن حصل هذا النوع من الغضب، هذا الفرد من أفراد الغضب وهذا النوع من أنواع الغضب في وقت لم يحصل قبله مثله، مع أن صفة الغضب من حيث أصلها يتصف بها الله سبحانه ولم يكن فاقدا لهذه الصفة، نعم من حيث الأصل يوما، ولكن يغضب متى ما شاء حسب ما تقتضي حكمته ويغضب على من شاء. نعم. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، بهذا الاعتبار، نعم اعتبار آحادها وأفرادها، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. هل يفهم من الحديث أن الله اتصف بالغضب في ذلك اليوم بعد أن كان عادما وفاقدا لهذه الصفة؟ لا، هو متصف بهذه الصفة، متصف بهذه الصفة، لكن حصل منه هذا الغضب في وقت دون وقت، تحصل منه هذا الغضب وهذه الصفة تحصل في وقت دون وقت مع اتصافه بأصلها، والذي يحصل هو آحادها وأفرادها. نظير صفة الكلام، الله عز وجل من حيث أصل الصفة متصف بها، فلم يأتي عليهم يوم من الأيام وهو فاقد لصفة ماذا؟ الكلام، لكن من حيث أفرادها وآحادها حادثة تحدث في وقت دون وقت حسب ما تقتضي الحكمة، بمعنى أن الله عز وجل تكلم مع موسى في وقت معين، وكلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء، نعم في وقت معين، يعني حصل بعد أن لم يكن ذلك الكلام الذي هو فرد من أفراد الصفة، واضح هذا؟ نعم. ففرق بين أصل الصفة وبين آحادها وأفرادها، هذا بالنسبة للصفات الفعلية. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام؟ من تكلم اليوم وتكلم بالأمس ويتكلم مثلا في الغد، هل يقال حدثت له صفة الكلام؟ لو قلنا حدثت له صفة الكلام معناه أنه كان إيش؟ أخرس، وما كان أخرس، واضح أصل الصفة ما زالت فيه يتصف بها، لكنه تكلم متى ما شاء لأنها صفة فعلية تتعلق بماذا؟ بالمشيئة. قال لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. إذن الذين يقولون بأن صفة الكلام حدثت لله بعد أن كان فاقدا لها شبهوه أو مثلوه بمن؟
المخلوق،
يعني بالأخرس. للأخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وبالطفل الصغير. قال ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، هذا هو الذي هو متصف بصفة الكلام لكن ساكت الآن يقال له متكلم بالقوة. ما معنى متكلم بالقوة؟ أي أن الصفة موجودة فيه عليه السلام ورحمة الله وبركاته، يعني عنده أصل الصفة، عنده أصل الصفة، يعني عنده قوة وعنده قدرة على ماذا؟ على الكلام، لكنه لا يتكلم الآن لأن الكلام متعلق بالمشيئة ولم يشأ أن يتكلم. نعم، فهذا يقال له متكلم بماذا؟ بالقوة، أي عنده قوة على الكلام، عنده قدرة لكنه ساكت. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل لأنه حصل منه إيش؟ الكلام الذي هو الفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، الكاتب عندما يكتب الآن في حال كتابته نقول إيش؟ كاتب بالفعل، لأنه أحدث الكتاب الآن وهو الآن يقوم بالكتابة، لكن إن لم يكتب وهو يحسن الكتابة نقول ماذا؟ كاتب بالقوة، معنى عنده قوة وقدرة على الكتابة. قال وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. واضح إن شاء الله. قال وحلول الحوادث بالرب تعالى، هذه مسألة أخرى دخل فيها، وهي مسألة حلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى، هل تحل بذاته الحوادث؟ حلول الذي عنده حول يصلح. قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. أهل الكلام يقولون إن الله منزه عن أن تحل فيه الحوادث، أو إن الحوادث لا تحل في ذات الرب سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ لفظ مجمل، هذا اللفظ لفظ مجمل كما سيأتي تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى، لأن أهل الكلام يستعملون الألفاظ المجملة ليتوصلوا من خلالها إلى نفي المعاني الحقة، معاني هي من الحق ينفونها من خلال استعمالهم الألفاظ المجملة. الحوادث نعم التي أرادوها بنفيهم عندما يقولوا إن الله لا تحل في ذاته الحوادث، أو إنه منزه عن أن تحل الحوادث في ذاته المقدسة، يريدون بالحوادث الصفات الفعلية لأنها تحدث في وقت دون وقت، فسموها حوادث، سموها حوادث. فيقول قائلهم إن الله منزه عن أن تحل في ذاته ماذا؟ الحوادث، ولا يمكن أن تحل الحوادث في ذات الله تعالى. السامع السني قد يفهم من هذا اللفظ أن مقصود هذا القائل إن الحوادث لا تحل في ذات الله أن المراد بالحوادث ماذا؟ المخلوقات. وهل المخلوقات تحل في ذات الله؟
لا
تحل في ذات الله. فيظن الشخص أن مرادهم بهذا النفي نفي أن تحل المخلوقات في ذات الله، فيقول هذا معنى صحيح، الله عز وجل منزه عن أن تحل المخلوقات في ذاته، بائن من خلقه أي منفصل، لا تحل المخلوقات في ذاته المقدسة. فيقول نعم هذا نفي صحيح، ولا يدري أن مقصود المتكلم بهذا الذي هو من أهل الكلام نفي الصفات الفعلية، نفي ماذا؟ الصفات الفعلية. إذن لا يسلم النفي مطلقا ولا يسلم الإثبات مطلقا، فإذا نفى وقال إن الله منزه عن أن تحل في ذاته الحوادث يقال له ماذا تريد بالحوادث؟ إن أردت به الصفات الفعلية فهذا باطل، بل الله سبحانه متصف الصفات الفعلية الثابتة في الكتاب والسنة. وإن أردت بالحوادث المخلوقات فنعم المخلوقات لا تحل في ذات الله، على هذا التفصيل سيأتي ذكره من كلام الشيخ. قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. كما ترى أهل الكلام يستعملون الألفاظ المجملة، وأكثر الألفاظ الكلامية من هذا القبيل، ولا يصلح أن تسلم القول بثبوتها ولا بنفيها، بل لابد من ماذا؟ من الاستفصال، يستفصل ما المراد بها. قال وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن أي لم يوجد، هذا أيضا معنى آخر صحيح. قال فهذا نفي صحيح، يعني إضافة إلى أنه إذا أريد بنفي حلول الحوادث في ذاته المخلوقات أن هذا نفي صحيح، أيضا قد يراد به إن الله لا تحل في ذات الحوادث أي لا تحدث له صفة كان غير متصف بها، أي لا يتصف بصفة كان عادما لها وفاقدا لها، هذا صحيح. فالله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا لا تنفك عنه الصفات. قال فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية يعني الفعلية، من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى أي من الناس، غضبه ليس كغضب المخلوق هكذا رضاه، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وهذا هو مراد المتكلمين من معتزلة وأشاعرة وجهمية. قال وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك، تنبه، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. السني يظن أنه ماذا؟
نفى حلول المخلوقات،
نفى حلول الحوادث المخلوقات في ذاته. فإذا سلم يعني السني له، لمن؟
أهل الكلام،
للمتكلم. فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، يقول له أنت تقول بأن الحوادث لا تحل في ذاته وهذه حوادث، فيلزمه بنفي ماذا؟ الصفات الاختيارية التي هي الفعلية. قال وصفات الفعل وهو غير لازم له، تنبه سقطت كلمة غير من نسختنا، وهو غير لازم له في الحقيقة، هل يلزمه؟
لا
ما يلزمه، لأنه يريد في الحوادث ماذا؟ المخلوقات. قال وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. الكلام واضح إن شاء الله. والأفضل أن الشخص إذا أشكل عليه شيء لا يسلم لا نفيا ولا إثباتا حتى يتبين له المراد، لا سيما في الألفاظ المجملة، سيأتي معنا أيضا ذكر بعض الألفاظ المجملة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم التي لا يقال فيها بالنفي مطلقا ولا بالإثبات مطلقا، وإنما يستفصل فيها.